بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا وقفنا في الباب 38، وهو الباب الذي ترجم له المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية. وقلنا إن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن التوحيد لا يصح إلا بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن قدم حكما غير حكم الله، أو قدم حكما غير حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو كاذب في دعواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد ذكر المؤلف الأدلة على ذلك، ثم قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث يقول قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث هكذا قال النووي، لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه العلوم والحكم تعقب النووي وقال إن تصحيح هذا الحديث بعيد، فهذا الحديث ضعيف من حيث السند، هو ضعيف. وأما من حيث المتن ففيه نكارة من جهة قوله هواه، وذلك أن الغالب في الكتاب والسنة أن الهوى يطلق على الميل إلى الباطل، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وكما في قوله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وكما في قوله أيضا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكما في قوله أيضا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى. فتلاحظون أن كلمة الهوى أو هواه أو هواهم إلى آخره تستعمل في الشيء المذموم وليس في الشيء المحمود، وتستعمل في الميل إلى الباطل وليس في الميل إلى الحق. إذن هذا الحديث من جهة السند ضعيف، ومن جهة المتن فيه شيء. أما معناه العام، المعنى العام للحديث، فهو صحيح. صحيح أن الإنسان لا يؤمن إيمانا صحيحا حقيقيا مكتملا إلا إذا كان قلبه وميله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون قلبه ونفسه وميله تبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث معناه صحيح. فإذا مال إلى غير السنة فهذا إما أن إيمانه ليس بصحيح، وإما أن إيمانه ليس بمكتمل، ليس بقوي، إيمانه ضعيف، ولذلك يميل إما إلى الضلال والبدع، وإما إلى الكفر والشرك، الله المستعان، وإما إلى ما تهواه الأنفس الشهوات. فلا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا صحيحا حقيقيا مكتملا إلا إذا كانت نفسه وقلبه وميله تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث صحيح من حيث المعنى، وتشهد له الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فهذا الحديث ذكره المؤلف في الشواهد والمتابعات، وهذا سهل وليس فيه شيء إن شاء الله. وقال الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، أحد ثقات وفقهاء التابعين، توفي 110، وكان فقيها وقاضيا بالكوفة، ويسمى، يلقبه النووي بعلامة التابعين، يلقبه الذهبي بعلامة التابعين لغزارة علمه، كان كثير العلم، حتى يقول عن نفسه إن أقل ما يحفظه، أقل علم عنده يحفظه الشعر. قال: ولو شئت أن أنشدكم منه شهرا لفعلت. يعني شهرا كاملا وهو ينشد، هذا أقل ما يحفظه، فكيف بالعلوم الأخرى؟ قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. هذا المنافق يظهر الإسلام، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. هذا منافق يظهر الإسلام، لو كان مسلما لما رضي إلا بحكم رسول الله، لكن النفاق الذي في قلبه هو الذي دعاه إلى أن يتحاكم إلى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. يزعم هذا المنافق أنه مؤمن، ثم يذهب يتحاكم إلى الكهان، وكذلك أيضا من يتحاكم إلى القوانين. وقيل، قيل هذا تضعيف من المؤلف، وهو كذلك، القصة التي سوف يذكرها ليست صحيحة، ضعيفة جدا، بل هي إلى الوضع أقرب. نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي، يهودي خبيث، كان محاربا للإسلام، وله قصة معروفة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه من يقتله فقتلوه، وقصته معروفة في السيرة. فأحد الرجلين قال: نذهب إلى النبي. الثاني يقول: لا، إلى كعب بن الأشرف، إلى زعيم من زعماء اليهود. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهم القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، لأنه منافق. هذه القصة كما ذكرت ليست صحيحة، هي ضعيفة جدا، بل هي إلى الوضع أقرب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الآية أعم من ذلك كله. بعدما ذكر أسباب النزول، أسباب نزول الآية، يعني أسباب نزول الآية في روايات متعددة في الباب، هناك روايات متعددة، يعني قيل إن الذي لم يرضى بحكم الرسول هو شخص من المنافقين، وقيل بأنهم يهود أسلموا وزعموا أنهم أسلموا، آمنوا بموسى وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم أرادوا أن يتحاكموا الكهان، وقيل قصة عمر. فهناك مرويات في الآية الكريمة، لكن الحافظ ابن كثير يقول: الآية أعم من ذلك كله. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهنا. انتهى. المراد بالطاغوت هذا الذي يتحاكم إليه هؤلاء، يتركون حكم الله وحكم رسول الله ثم يتحاكمون إلى هذه الأشياء. هذا الذي يتحاكم إليه دون الله ودون رسوله هو الطاغوت، هو الطاغوت هنا كما يقول الحافظ ابن كثير: وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت. سواء كان هذا الذي تحكم إليه سواء كان كاهنا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان شيخ قبيلة أو كان قانونا أجنبيا أو غير أجنبي. وقلنا بالأمس لو أن علماء المسلمين وفقهاء المسلمين وضعوا قانونا ورتبوا مواد في دستور أو قانون مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله فإنه طاغوت فضلا عن القوانين الأجنبية. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. آية النساء الآية الأولى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا إلى آخره. قال المؤلف: وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. هذه الآية إذا تدبرتها وتأملت فيها فإنك تفهم ما معنى الطاغوت. يقول الشارح: كل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده. كل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسول الله فهو طاغوت، هذا الطاغوت. حتى سوالف البادية عندهم سوالف وعندهم أعراف أحيانا يتحكمون إليها، وهذا معروف عند العرب عند البدو من قديم، عندهم أعراف يتحكمون إليها يفضون النزاعات بها، وليست مأخوذة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. إذن هي طاغوت، يصدق عليهم أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت. وكذلك القوانين الأجنبية، القوانين المدنية التي يحكم بها في المحاكم في بلاد الإسلام، هذه كلها من الطاغوت، يجب على المؤمن على المسلم أن يكفر بها وألا يعتقدها، وأن يعتقد اعتقادا جازما أنها باطلة وأنه لا يجوز الحكم بها ولا يجوز التحاكم إليها. هذا واجب لأن إيمانه لا يصح إلا بهذا. أما إذا اعتقدها أو رأى أنها جائزة أو أنه لا بأس أن يتحاكم إليها فقد نقض دينه، هذا من نواقض الإسلام. إذا رأى أنها جائزة وأنه لا بأس أو أنها كالشريعة كحكم الله فإن إيمانه ينتقض. لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فصل في مسألة القوانين وقال: إن حكم هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين على أربعة أقسام. معروف هذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو إن شاء الله الصواب في هذه المسألة. القسم الأول قال: أن يرى وجوب الحكم بالقوانين وأن العمل بالشريعة لا يجوز أو أنه لا يصلح لهذا الزمان. قال: هذا كافر لا شك في كفره، هذا القسم الأول. القسم الأول يقول هذا الوقت ما يصلح فيه إلا القوانين، الشريعة لا مجال لها، الشريعة كانت في القرون الأولى، الآن ما في شريعة، القوانين، هذا كافر لا شك في كفره. القسم الثاني يقول العمل بالقوانين يجب والحكم بالشريعة جائز، يجوز ما في بأس نحكم بالشريعة، ولكن العمل بالقوانين هو الأوجب، هذا أيضا كافر لا شك في كفره. القسم الثالث يقول الحكم بالشريعة واجب، هو الفرض، ولكن الحكم بالقوانين يجوز، يجوز، هذا أيضا كافر لا شك في كفره. لكن طبعا القسم الأول أسوأ، الثاني أقل منه سوءا، الثالث أقل منهما سوءا، وإلا فإنهم كلهم كفار. الأخير يقول العمل بالشريعة فرض واجب، ولكن الحكم بالقوانين يجوز لا بأس به، لو حكمنا بالقوانين الأجنبية ما في بأس. هذا كافر، لأنه لماذا كافر؟ فهو يقول الشريعة واجبة، نعم يكفر لأنه استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة، استحل محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، وقد أجمع العلماء على تحريمه، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، كما لو استحل الربا أو استحل الزنا أو استحل السرقة أو استحل شرب الخمر أو الميسر، من استحل الزنا يكفر ولو لم يزني، من استحل شرب الخمر يكفر ولو لم يشربها، كذلك من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكفر ولو لم يحكم بما أنزل الله. إذن هذا وجه كفر القسم الثالث. القسم الرابع أن يقول الحكم بالشريعة الإسلامية واجب وفرض علينا نحن المسلمين، والحكم بالقوانين لا يجوز حرام، هذا لا يكفر وإن حكم بالقوانين لا يكفر، وأما حكمه بالقانون فإنه معصية لأنه ما استحله، هذا كالذي يقول الربا حرام ويأكل الربا، لا يكفر، يكون فاسقا عاصيا مجرما إلى آخره، لكنه لا يخرج من الملة لأنه لم يستحل المعصية، هذا هو التفصيل. إذن القسم الأول يكفر، الثاني يكفر، الثالث يكفر، الرابع لا يكفر، الرابع ما يكفر حتى ولو تحاكم إلى القانون. وقلت لكم إن عوام المسلمين اليوم في تلك البلاد التي تحكم بالقوانين، عوام المسلمين يذهبون إلى هذه المحاكم ويتحاكمون إليها، يترافعون إليها، فلو كفرنا كل مسلم يذهب إلى المحاكم المدنية هذه لكفرنا أكثر المسلمين، ما بقي مسلمون على وجه الأرض إلا قلة. لماذا؟ لأن أكثر من 90% من محاكم المسلمين كلها مدنية تحكم بالقوانين الوضعية مع الأسف الشديد، يعني هذه النسبة أنا أقولها الظاهر أكثر، المحاكم الشرعية فقط عندنا في المملكة العربية السعودية، هذا الذي أعرفه، أما في باقي دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي كلها محاكم تحكم بالقوانين. فلو أنك يا أيها الشاب المتحمس على غير علم وبصيرة كفرت من يترافع إلى هذه المحاكم، ما بقي مسلمون إلا من كانوا في السعودية، وهل هذا يقوله عاقل؟ هذا يقوله التكفيريون. التكفيريون يكفرون كل من يذهب إلى هذه المحاكم. لماذا يا أيها التكفيري؟ قال لأنه رضي بالحكم بالطاغوت. نحن معك أنه طاغوت لا شك، هو طاغوت، وقلنا كل حكم ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وكل ما يتحاكم إليه غير الله وغير رسوله فهو طاغوت. نحن معك أنه طاغوت، ولكن هل كل من يذهب يترافع ويتحاكم إلى هذه المحاكم يكون كافرا؟ أبدا. هذا مذهب الخوارج الحرورية، يكفرون بالكبيرة، يكون عاصيا، يكون فاسقا، يكون جاهلا، يكون متأولا، أحيانا يعذر وأحيانا لا يعذر، لا يكون كافرا. انتبه أيها التكفيري، لا يكون كافرا إلا إذا استحل، إلا إذا قال الحكم بهذه القوانين يجوز، فحينئذ يكفر. كما لو قال الربا يجوز يكفر حتى ولو لم يأكل الربا. سمعت؟ هذا كلام العلماء. أما أن تكفر المسلمين، أن تكفر جميع المسلمين في هذه الدول كلها لأنهم يتحاكمون إلى محاكم ليست شرعية، فهذا مذهب الحرورية، هذا مذهب أتباع سيد قطب، لأن هذا الرجل هو الذي يكفر المسلمين عموما، ولا أعلم أن هذا الرجل يستثني أحدا، لأن هذا الرجل يعتقد أن الإسلام توقف من قرون، هكذا يقول، ما في مسلمين، يعني ما في إنتاج مسلمين جدد، ما فيه، يقول الإسلام توقف من قرون. وقلت لكم مثلا مرة في مجلس، قلت لك يعني قلت ضربت مثالا، تخيل لو عندنا مكينة يعني تعطلت ما تنتج، كذلك هذا جعل الإسلام مثل المكينة اللي تعطلت ما تنتج، ما في مسلمين من قرون. ويقول أيضا لا يوجد على وجه الأرض جماعة إسلامية، يقول ما في على وجه الأرض مجتمع مسلم. هذا الرجل يعني ما أحد حتى ابن ملجم الذي قتل علي ما ظن يقول هذا الكلام، يعني وصل إلى مستوى في التكفير مستوى عالي جدا صارخ. وكذلك أتباعه والمتأثرون به من هؤلاء الشباب المتحمس الطائش، هؤلاء هم الذين يكفرون عموم المسلمين، ما في جماعة إسلامية ولا مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة. لماذا؟ الإسلام توقف من قرون. أرأيتم؟ حتى يأتي أحد تلاميذه المتأثرين به وبفكره ويقول جميع الرايات الموجودة في العالم الإسلامي كلها رايات علمانية. أبدا ما في يقول راية شرعية. يا سبحان الله، عجبا لهذا الشاب، عجبا له، هو يعيش في السعودية بل يعيش في قلبها. طب هذه الدولة اللي أنت تعيش فيها الآن ما هي شرعية؟ أنت عندما تقول جميع الرايات علمانية، طب هذه الدولة التي تعيش فيها الآن وهي تحكم بالشريعة على رغم أنفك وأنف سيد قطب قبلك، وإن كذبتم بهذا الواقع هي تحكم بالشريعة، ألا تستثني في كلامك؟ ألا تكون منصفا؟ سبحان الله العظيم. قل معظم الدول، أكثر الدول. أما هذا التعميم فهذا تعميم أخذتموه أنتم وتعلمتموه يا معاشر التكفيريين من أستاذكم وشيخكم الأول الذي يقول ما يوجد على وجه الأرض جماعة إسلامية ولا مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة. بالله عليكم لو تربى الشاب الصغير على هذا الكلام كيف يكون حاله؟ ماذا سيصنع هذا فينا ونحن عنده مرتدون؟ ما في جماعة إسلامية، ما في مجتمع مسلم، ما في دولة إسلامية. شوفوا كيف. لذلك جماعة التكفير والهجرة في آخر أمرها أصبحوا يتجمعون في بعض المناطق وفي في بعض الجبال هكذا والشعاب والأودية وينعزلون عن المجتمع. ولأنه دعا سيد قطب دعا إلى العزلة الشعورية فينعزلون عن المجتمع. لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا مجتمع جاهلي، مجتمع كافر، ما نعيش مع الكفار هؤلاء. ولقد حدثت عن رجل أعرفه جيدا، كان عندنا هنا في ينبع من بعض البلاد العربية، تكفيري على منهج سيد قطب، ثم هداه الله شيئا فشيئا، رجع عن كثير من أفكاره. حدثني أحد أصدقائه بأن هذا الرجل كان لا يأكل ما تذبحه أمه أو يذبحه أبوه، سبحان الله العظيم. يعني إذا جاءت أمه تريد أن تذبح الدجاجة، إذا ذبحتها ما يأكلها، وإن أدركها قبل أن تذبح هو يأخذ السكين وهو يذكيها بنفسه. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه تعلم من سيد قطب أن أمه ذي كافرة وأن أباه كافر. شفتوا كيف المصائب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود يا إخواني عليكم بالتفصيل وعليكم بكلام أهل العلم، اتركوا هؤلاء، ليسوا من العلماء وليسوا كذلك من الحكماء، سبحان الله. أناس ابتلوا بهذه الأفكار الخبيثة وبهذه المناهج المدمرة التي دمرت الشباب، ويصدرون الفتاوى التي خربت العالم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، عليك به، فإنه هو التفصيل الصحيح الذي تنصره الأدلة الشرعية. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تقدم تفسيرها، وقلنا إن الحكم بغير ما أنزل الله إفساد في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والذنوب وبمحاربة الشريعة بعد إصلاحها، بعد إصلاحها بإنزال الكتب وإرسال الرسل وانتشار الدعوة وظهور الخير. إياكم أن تعودوا فتفسدوا فيها. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون، تقدم ذلك. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، وهذا يؤخذ من الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن هذا إيمان كاذب. الشيخ رحمه الله يقول: مسألة التحاكم هذه تظهر من إيمانه صدق ومن إيمانه كذب. الإيمان الصادق يدعو صاحبه إلى ألا يتحاكم إلا إلى شريعة الله، ولا يرضى بأحد أن يكون حكما إلا كتاب الله وسنة رسول الله. وأما من إيمانه كذب يكذب في إيمانه فإنه والعياذ بالله لا يرضى بحكم الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا؟ إيمانهم كذب، إيمانهم ليس بصحيح. لو كان إيمانا صحيحا لأقبلوا ورضوا بحكم الله وحكم رسوله. إذن هذا هو الفرق بين الإيمان الصدق والإيمان الكذب، مسألة التحاكم الرضا بحكم الله وبحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. السابعة قال: قصة عمر مع المنافق. هذه القصة ليست بصحيحة، لذلك ما ينبغي أن نقف عندها أو أن نستنبط الأحكام منها. بعض الشراح استنبط منها بعض الفوائد، هذا ليس بصحيح، ليس بجيد. مثلا قالوا إنكار المنكر حتى ولو لم يأذن ولي الأمر، هذا ليس بصحيح، قصة ضعيفة جدا، بل هي إلى الوضع أقرب كما ذكرت، فما ينبغي أن نأخذ منها أحكاما شرعية. ثم مسألة الإنكار، مسألة الإنكار هذه ما ينبغي يعني أن يفتات فيها على ولي الأمر، القتل وإقامة الحدود وهذه المسائل تترك لولاة الأمور وليس لأحد من عامة الناس، فالقصة ضعيفة ما تستنبط منها الأحكام الشرعية. الثامنة، قال كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قد تقدم الشيخ رحمه الله أخذ هذه الفائدة من الحديث، والحديث تقدم البحث فيه. طيب نكتفي بهذا المقدار. وهنا سؤال يقول، يسأل عن بلده بأن فيها محاكم، يقول المسلمون هل يطيعون هذه المحاكم؟ يعني السؤال ليس واضحا، لكن يسأل عن بلده، البلد التي يسأل عنها ليست إسلامية، ما هي مسلمة، البلد ما هي مسلمة، فيها يعني فئة كبيرة من المسلمين، لكن البلد الحكومة نفسها ما هي مسلمة، فالمحاكم طبعا لن تكون إسلامية، هي محاكم مدنية كما يقولون، تحكم بالمحاكم، تحكم بالقوانين الوضعية. تقدم البحث في هذا، قلنا هذه المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله، وهي محاكم الدول الإسلامية مع الأسف، إلا هذه الدولة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يثبتها على الشريعة. فهذه المحاكم لا يجوز للمسلم أن يرضى بها أو أن يعتقد شرعيتها، هذا واجب يمليه عليه دينه، لا بد أن يكفر بالطاغوت، ولكن هذا شيء والترافع إليها شيء آخر. إذا ترافع إليها مضطرا أو مكرها أو متأولا أو جاهلا أو عاصيا حتى لا يكفر، إذا كان يعتقد أن التحاكم إليها لا يجوز وأنها طاغوت فلا يكفر، لكن إذا تحاكم إليها، إذا ترافع إليها معتقدا جوازها وحلها، لا، هذا شيء ثاني، مصيبة، نقض إسلامه بهذا كما تقدم التفصيل فيه. قال كيف نفرق بين علماء السنة وعلماء الباطل المدعين للسنة؟ تفرق بين علماء السنة بالسنة نفسها، السنة هي الحكم سبحان الله، لكن دائما عدم التفريق والخلط يأتي من الشخص نفسه، الشخص نفسه يكون جاهلا، ما عنده أصول، ليس بطالب علم متفقه وراسخ في السنة، يكون جاهلا، ولذلك الإنسان إذا كان ما عنده العلم، ما عنده بصيرة، يكون كالأعشى أو كالأعمى، لا يفرق بين علماء السنة وعلماء البدعة، يأتي إلى علماء الرافضة يثني عليه، يأتي إلى علماء طرق الصوفية يثني عليه، لماذا؟ هو نفسه ما عنده أصول، ما تعلم. الآن الشباب المغترون بالتكفيريين والتفجيريين والمغترون بالتهيجيين وبأمثالهم من الحزبيين، هؤلاء الشباب وقعوا في هذا لأنهم ما تربوا التربية الصحيحة وما تلقوا المنهج السلفي، رأيتم؟ نشأوا على الأناشيد، نشأوا على المشاهد والتمثاليات، نشأوا على الكتب الفكرية، نشأوا في المراكز الصيفية، نشأوا في هذه الأشياء، ما تعلموا، ما تفقهوا في الدين،
لذلك إذا جاءهم رجل متحمس وصاحب صوت جهوري وصاحب حماس وصاحب كلمات رنانة وصاحب عبارات طنانة يغترون به، ولو كان من أفسد خلق الله منهجا وعقيدة، يغترون بكلامه وبحماسه وبخطبه وبأسلوبه. لماذا؟ لأنهم ما تعلموا. لو كان عندهم رسوخ، لو عندهم علم، لو عندهم سنة، لو عندهم عقيدة، لكشفوا أن هذا رجل خرافي أو أن هذا رجل منحرف، لكن ما في علم، ما في بصيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلم هو البصيرة. الشاب إذا تعلم السنة وأخذها عن أهلها يكون عنده ميزان يكتشف به هؤلاء المبطلين. لذلك نحن نقول لإخواننا من الشباب: اطلب العلم وتفقهوا في الدين، ولازموا المشايخ الذين يبينون لكم منهج السلفي ويعطونكم أصول السلفية وأصول السنة. هذا من أنفع شيء لك، لأنك بهذا تفرق بين علماء السنة وبين علماء البدعة. والله المستعان. يقول: أرجو توضيح الفرق بين قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبين الآية التي ترجم بها المؤلف. الفرق بين الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الآية نزلت في المنافقين. أرأيت يا أخي؟ هذه الآية نزلت في المنافقين. رجل منافق خبيث، ما هو مسلم والعياذ بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، الذي يفسر لك الآية، الآية التي بعدها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شوف الآية: رأيت المنافقين. إذن هذه في المنافقين. طيب، عندنا الآية الثانية اللي ذكرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال عبد الله بن عباس: كفر دون كفر، يعني هذا كفر أصغر. إذن الآية التي في النساء هذه في المنافقين، والمنافق كافر. الآية التي معنا في المائدة: ومن لم يحكم، هذه كما قال ابن عباس كفر دون كفر. أعطيك فرقا يعني أوضح لك المسألة أكثر. الآية التي في النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون، هؤلاء أصلا في قلوبهم وفي عقيدتهم أنهم رفضوا حكم الله، فهم كفار منافقون، لأنهم من حيث العقيدة عندهم فساد، ما يرضون بحكم الله. أما التي في المائدة: ومن لم يحكم، فعبد الله بن عباس نزلها على العمل، قال كفر دون كفر، فهم من حيث العمل يحكمون بغير ما أنزل الله. أما من حيث الاعتقاد ليسوا كذلك، هي كفر دون كفر، الحكم بغير ما أنزل الله معصية، معصية لا تكون كفرا إلا إذا قارنها استحلال أو بغض أو كره لحكم الله. أما ألم ترى إلى الذين يزعمون، فهؤلاء تركوا حكم الله مع كراهية هذا الحكم، ما يبغون الحكم هذا، كرهونه، فهم منافقون. هذا الفرق بين هذه الآية وهذه الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.